أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأمر الثالث والذي عقدناه لبيان أركان العقد. قلنا أن المعروف المنهج المعروف بين فقهائنا أن يقسمون أنهم يقسموا أركان العقد، يقسمونها إلى ثلاثة: نفس العقد أو صيغة العقد، والمتعاقدين، والعوضين. فيبحثون عن كل واحد من هذه العناوين الثلاثة عن الشروط المعتبرة في كل واحد منها. في قبال هذا التقسيم يوجد تقسيم آخر سلكه الفقه الوضعي، حيث قسم أركان العقد أيضا إلى ثلاثة: إلى التراضي، وإلى محل العقد. ويقصدون بالمحل حيث أنهم يبحثون عن مطلق العقود الأعم من عقود المعاوضة أو غيرها، ويعم العوضين. فالتراضي ومحل العقد والسبب، ويقصدون بالسبب الباعث والداعي من العقد. كلا هذين المنهجين يمكن أن يلاحظ عليهما بملاحظات. أما المنهج الأول الذي مشى وسار عليه فقهاؤنا، فالملاحظ عليه أولا أن المتعاقدين بما هما شخصان ليس من أركان العقد. نعم، وجود العقد لا ينفك عن وجود عاقد، إلا أن كل شيء لا ينفك عنه العقد لا يعتبر ركنا في العقد، كما قلنا بالأمس وأشرنا. وثانيا، صيغة العقد إنما هو ركن من أركان العقد على ما سوف يأتي، خصوصا إذا أريد به مطلق الإنشاء والإيجاب والقبول الأعم من اللفظيين وبالصيغة، أو العمليين بالفعل كالمعاطاة أو الكتابة. إلا أنه سوف يبقى شيء أهم خارج هذه الأركان الثلاثة، وهو من أهم أركان العقد، وهو روح العقد، وهو الإرادة الجدية، والتي سميناها فيما سبق بالإرادة الباطنة. فإن الالتزام أو الإرادة الجدية هو روح العقد. كيف حينئذ جعلت الصيغة والإيجاب والقبول من أركان العقد بينما تلك الإرادة لم يبرز؟ وأن يريدوا من الصيغة والإيجاب والقبول ما يعم عالم الثبوت وعالم الإثبات، هذا محتمل في نفسه، إلا أنه غير مقصود لهم قطعا، لأنهم يبحثون عن الإرادة الباطنة، يبحثونها ضمن شروط المتعاقدين، لا يبحثونها في شروط العقد، بمعنى في شروط صيغة العقد. في شروط الصيغة فقط يبحثون عن اشتراط اللفظ وعدم اشتراطه، اشتراط الماضوية وعدم اشتراطها، اشتراط تقدم الإيجاب على القبول وعدم اشتراطه، اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول والموالاة بينهما، وهذه الأبحاث. وأما القصد والإرادة الجدية بالعقد يبحثونه ضمن شروط المتعاقدين. حينما يتعرضون للمتعاقدين هناك يبحثوا أنه يشترط فيه العقل والبلوغ والقصد والاختيار. القصد يبحثونه هناك، وهذا بنفسه دليل على أن مرادهم من صيغة العقد خصوص الجانب الإنشائي فقط، يعني الإرادة الظاهرة فقط. يبحثون، يعني يجعلون المتعاقدين من أركان العقد، إذن يبحثون مسألة القاسط ونحو ذلك في المتعاقدين، ويبحثون عن شروط المتعاقدين التي بعضها ركن من قبيل القاسط وبعضها ليس ركنا من قبيل مثلا فرض البلوغ وعدم الحاجر ونحو ذلك من الأمور التي هي ليست ركنا في العقد. إذن فمقصودهم من الصيغة العقد أو الإيجاب والقبول خصوص الإنشاء، لا المدلول، لا ما وراء الإنشاء، لا المحكي والمبرز بالإنشاء. المبرز بالإنشاء يبحثونه ضمن شروط المتعاقدين، ضمن الركن الثاني، يجعلونه من شؤون الركن الثاني ولا يجعلونه من شؤون هذا الركن، الركن الأول. إذن فهذا الذي يفعله هؤلاء بحسب الحقيقة، هذا التقسيم إلى الأركان الثلاثة بمعنى صيغة العقد والمتعاقدين والمتعاقدان والعوضان أو محل العقد، هذا التقسيم ليس فنيا، إلا إذا فرض أن المنظور من هذا التقسيم ملاحظة الشروط، فكأنهم يريدون البحث عن شروط العقد الأعم مما يكون ركنا محققا للعقد وما يكون شرطا في الصحة، فلاحظوا تلك الشروط، فما كان منها شروط الإيجاب والقبول جعلوه في قسم الأول، وما كان منها خصوصيات قائمة بالعاقد بالإنسان نفسه كالقصد مثلا والاختيار والعقل والبلوغ والرشد وعدم الحاجر ونحو ذلك، هذه باعتبار أنها صفات في الإنسان العاقد، كان المناسب بحثها تحت عنوان شروط المتعاقدين. وما يكون من شرائط المحل أو العوضين أيضا بحثوه تحت عنوان شرائط العوضين. لاحظوا مناسبة الشروط، كأنه لم يريدوا تقسيم العقد إلى الأركان، وإنما أرادوا أن يبحثوا عن الشروط اللازمة في صحة كل عقد من العقود. فلاحظوا هذا الشرط عارض على ماذا؟ إذا كان عارضا مثلا على الإيجاب، من صفات الإيجاب والقبول بحثوه في صيغة العقد، إذا كان عارضا من أعراض وأوصاف العاقد بحثوه في المتعاقدين وسموه شرائط المتعاقدين، إذا كان خصوصية مربوطة بال من مثلا صفات العوضين بحثوه في تحت عنوان العوضين. وإن كان هذا أيضا يوجب نوع إشكال ولو جزئي في بعض الخصوص، مثلا بحثوا عن التنجيز والتعليق في ضمن شرائط صيغة العقد، أنه من شرائط العقد أن يكون منجزا، أن لا يكون معلقا، مع أن التعليق ليس من شرائط الصيغة وإنما من شرائط الالتزام، يعني الإرادة الجدية معلقة، لا أن الإنشاء أخب ليس معلقا، الإنشاء فعلي، الإيجاب والقبول فعلي، أو الإبراز فعلي، ليس الإبراز معلقا، المبرز معلق، ما هو المبرز وما هو المنشأ بحسب الحقيقة معلقون. وعلى كل حال هذا منهج، وهو المنهج الذي سار عليه لعله فقهاء العامة والخاصة معا. المنهج الآخر الذي سار عليه الفقه الوضعي غير التقسيم، جعل أركان العقد جعلها ثلاثة، الأول التراضي، وأراد بالتراضي مجموع الالتزام ثبوتي وإنشاؤه معا، كلاهما جعله تحت هذا العنوان، هذا التراضي. ولهذا بحث في التراضي عن الإرادة الجدية، وبحث أيضا عن الاتفاق والإنشاء والإبراز لهذه الإرادة الجدية، وبحث عن شروط كل واحد منهما. والثاني المحل، ومقصوده من المحل ما شرحناه بالأمس، وهو الموضوع الذي يتعلق به ذلك الالتزام العقدي التعاقدي. فإن كل التزام لا بد له من موضوع، ولا يتعلق بلا شيء، لا بد له من موضوع. في المعاوضات، في عقود المعاوضة، العوضان هما المحل. في عقود التمليك المجاني مثلا، خصوص ذلك العين الشيء الواحد يكون العين الخارجي. في الهبة مثلا المال الموهوب يكون محل العقد. في العارية المال المعار يكون، وهكذا. في الوديعة، الوديعة موضوع العقد، هذا سموه بمحل العقد. وبحثوا أيضا عن شروطه، شروط المحل، كما نبحث نحن عن شروط العوضين، بحثوا أولئك عن شروط المحل. إلا أن بحث أولئك من هذه الناحية كان فيه ميزة، أنهم بحثوا عن مطلق شروط المحل لا خصوص العوضين، بينما أبحاث فقه هنا يجعل في المكاسب على الأقل البحث عن شرائط العوضين، مع أن الشرائط التي تذكر جملة من هذه الشرائط ليست مخصوصة بالعوضين، هي عامة. حتى لو لم يكن هناك عوضان بل شيء واحد، أيضا بعض تلك الشروط تكون شرطا في صحتها. فهم كان بحثهم في مطلق المحل، والعنوان المحل أوسع وأشمل من عنوان العوضين، يشمل العقود، موضوع أو محل الالتزام في العقود المعاوضية وفي العقود غير المعاوضية أيضا. والثالث هو السبب، أرادوا بالسبب الباعث على العقد، أنه ما هو باعث هذا الإنسان على أن يعقد، باعثه المصرح به في ضمن العقد، جعلوه هذا أيضا من أركان العقد. فلو كان الباعث على العقد مثلا شيء مضمونا، أمرا غير مشروع قانونا، من قبيل أن يشتري الإنسان العنب ليصنعه خمرا مثلا، قالوا الباعثه على سبب العقد عنده أن يصنعه خمران، ويكون بناء على أنه ممنوع قانونا أن يصنع خمران، يكون العقد باطلا. من يشتري العنب لكي من أجل أن يجعله خمران يكون باطلا. ثم بحثوا في أن هذا الباعث ما هو حدوده ضوابطه، وبالتدريج اقتربوا في معنى الباعث إلى ما يكون مصرحا به في ضمن العقد، وما يكون مثلا نوعيا، غرضا نوعيا. هذا العنوان بهذا الشكل غير موجود عندنا، من باب أنه بحسب الحقيقة الباعث ليس جزءا وركنا من أركان العقد. الباعث السبب إذا أريد به الباعث فهذا ليس ركنا، وإذا أريد به المضمون المعاملي والذي هو الأمر الذي ينشئه ويلتزم به الملتزم بالعقد ضمن العقد، كالتمليك والتزويج والنكاح والتبليك مثلا في البيع بعواض أو مجانان، فهذا بحسب الحقيقة يكون ركنا من أركان العقد. لكن عنوان السبب الذي ذكروه هذا العنوان لا ينطبق عليه، ولا يقصدونه أيضا، يعني يقصدون شيئا وراء هذا، يجعلونه ضمن نفس التراضي ونفس الإرادة، يجعلونها مثلا من شؤون نفس الإرادة والتراضي. هذا فرق في أصل التقسيم بين فقهنا وفقههم. وواقع المسألة أن العقد أصله شيء واحد، هذا تحليل للعقد إلى أركانه، وإلا العقد ليس أشياء عديدة في الخارج، شيء واحد. هذا الشيء الواحد نريد أن نحلله. إذا أردنا أن نحلل هذا العقد إلى عناصره الأساسية وأركانه بحسب الحقيقة، فالعقد يحتوي بالتحليل العقلي على أربعة أركان. الركن الأول الإرادة الجدية، هذا الذي نسميه التزام أو القصد الجدي أو الإرادة الباطنة. الركن الثاني الإرادة الظاهرة أو الإنشاء أو الاتفاق، الاتفاق على تلك الإرادة بين الطرفين، هذا أو التعاقد، هذا هو الركن الثاني. وهذه الحيثية غير الحيثية الأولى، إذ لعل الإنسان يبرز اتفاقه لكن ثبوتان يكون ليس له إرادة، كما في موارد الهزل، في موارد عدم إرادة جدية للعاقد، أو في موارد كون إرادته بشيء وما أبرزه خطأ أو غلطا شيء آخر، كان يقصد إقراضه مثلا قال وهبتك اشتباها، هنا الإرادة المنشأة أو الاتفاق المذكور إنما هو التمليك المجاني، بينما إرادته الجدية إنما هو شيء آخر. وهذا ينفع التفكيك بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، ينفع في بعض الأبواب، أبواب العقود التي يبحث في صحتها وفسادها، من ناحية أن واقعها شيء وظاهرها شيء آخر، كما في حيل الربا مثلا، هناك يقال أن هذا المقصود الجدي عبارة عن الربا ويبرزه بإبراز البيع أو يبرزه بعنوان الشرط في ضمن الإيجار، وإلا واقعه أخذ الفائدة. على كل حال هذا أيضا الركن الثاني. فالحيثية الثانية الإرادة الظاهرة أو الاتفاق والإنشاء العقدي بين الطرفين، الذي في العقود لا بد فيه من طرفان، من طرفين واتفاقين أو إنشائين، ما يسمى بالإيجاب والقبول. الثالث متعلق الإرادة، هذه الإرادة الجدية أو الإرادة الباطنة تتعلق بمضمون معاملي لا محالة، إرادة أمر قانوني الذي هو إما التزويج أو التمليك مجانا بعوض أو الحوالة أو الضمان أو الكفالة، وهكذا في كل مورد يكون المضمون المتعلق للإرادة الجدية المضمون المعاملي شيئا يختلف عن الآخر. والذي قلنا بالأمس أنه بلحاظ اختلاف هذا المتعلق والمضمون تختلف أسامي المعاملات، فيكون هذا بيعا ذاك إيجارا ذاك هبة ذاك قرضا وهكذا. بما هو فعل نفساني أحد أركان العقد، لو لم يكن هذا الفعل النفساني لم يكن عقد. الأمر الرابع إنما هو محل ما سميناه بالمحل، الذي هو موضوع ذاك المضمون الإنشائي المضمون المعاملي، فإن هذا المضمون المعاملي أو الملتزم به لابد له محل، تملك عين، تملك منفعة، تحويل دائن، مدين، كفالة شخص، ولابد من محل لا محالة، تزويج امرأة نفسها، إذن فلها محل، هذا المحل إما عين واحدة أو عينان أو كما في العوضين، أو إنسان شخص كما في عقد النكاح، فإن محل هذا الالتزام إنما هو نفس الزوجة نفس المرأة. إذن هذه الأمور الأربعة حقيقة العقد، عندما نحلل العقد نجد أن كل عقد لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها بالأمس. هذا واقع المسألة. يبقى حينئذ في مقام التدوين والبحث، حينما نريد أن نبحث عن هذه الأمور الأربعة بعنوان أركان العقد وشروط كل ركن مثلا وخصوصياته، حينئذ مقتضى المنهج الفني في البحث أن يبحث عن كل ركن من هذه الأركان مستقلا عن الآخر، كل ركن من هذه الأركان يبحث عنه وعن خصوصياته بشكل مستقل عن الآخر. حينئذ المنهج الأوفق لعله هو هذا، أن يقسم كل عقد إلى هذه الأركان الأربعة، ثم يبحث عن الإرادة الجدية وشؤونها وشروطها، ثم يبحث عن الإرادة الظاهرية أي إيجاب والقبول وخصوصياته وشؤونه، يبحث عن الموضوع المنشأ وشروطه وخصوصياته، ويبحث أيضا عن المحل أو الموضوع أو العوضان أو العين التي يتعلق بها ذلك المضمون المعاملي وخصوصياته والشروط المعتبرة فيه. إلا أن هذا سوف يكون منهجا ثالثا، لا هو كمنهج فقهائنا ولا هو كمنهج الفقه الوضعي. وربما نحن سوف نسير على هذا المنهج إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل كل ركن من هذه الأركان والخصوصيات الواردة فيه. ثم هذه الأركان أو هذه الأمور التي هي أربعة أو ثلاثة بالنحو الذي يذكره الفقه الإسلامي أو الذي يذكره الفقه الوضعي، هناك أمور تكون دخيلة في تحقيقها بحيث من دونها لا تتحقق. مثلا الإرادة والقصد الجدي، الالتزام، ما نسميه بالالتزام والإرادة الباطنة الجدية. خب نقول من جملة مثلا شروط هذه الإرادة أن يكون العاقد أو صاحب هذه الإرادة أن يكون بالغا. فالصبي مثلا لا تكون إرادته محققة للعقل. الصبي على قسمين، هناك صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي غير المميز بحسب الدقة ليس له إرادة، لأنه له إرادة غادرة، هذه الإرادة لا تكون صحيحة. الصبي المميز الذي له إدراك يستطيع أن يريد ولا يريد، أو العاقل حينما يكون العاقل من شروط المتعاقدين. غير العاقل المجنون قد لا يكون له إرادة أصلا، إذا كان مجنونا جنونا قويا إذن فلا إرادة منه بحسب الحق. فانتفاء الجنون موجب هذا الشرط الذي جعله انتفاء العاقل، هذا الشرط الذي جعله الفقه الإسلامي من شرائط المتعاقدين، أو البلوغ الذي جعله من شرائط المتعاقدين، انتفاؤهما قد يؤدي إلى ارتفاع أصل العقل، كالمجنون الذي لا يستطيع أن يكون له إرادة، يكون حاله حال البهائم والحيوان، أو الطفل غير المميز الذي حاله حال البهائم. فهنا لا عقد منهما، من مثل هذا المجنون ومن مثل ذلك الصبي غير المميز، من باب لا من باب أن هذا شرط في العقد، من باب أنه من دون هذا لا إرادة ولا عقد، لا يكون هناك إرادة، لا يكون هناك قصد بحسب الحق، والعقد قوامه بالإرادة والقصد. فبعض هذه الشروط التي يقع البحث عنها تكون معتبرة في وجود هذه الأركان، وبعضها لا تكون معتبرة في وجودها بل في صحتها، من قبيل الرضا وطيب النفس أو عدم الإكراه. قلنا فيما سبق أن الإكراه لا يكون رافعا لأصل العقل والإرادة. طيب النفس إذا لم يكن موجودا العقد موجود. في باب عقد المكره كثيرا ما المكره واقعا يقصد جدا التمليك، لأنه ليس له قصد التمليك، ولو لخوفه ولارتباكه يتأتى منه قصد التمليك ويكون عقده واجدا للإرادة. لكن الإكراه أو قولوا أطيب النفس والرضا وعدم الإكراه من شرائط صحة الإرادة. فالإرادة التي لا تكون حرة تكون إرادة مجبورة، ليست إرادة صحيحة، يعني قانونا شرعا عقلائيا مثلا لا يترتب عليها هذا. وهكذا البلوغ إذا أردنا به احتراز عن الصبي المميز الذي له إرادة، أيضا يقال هنا البلوغ في الصبي المميز شرط من شروط الصحة لا من شروط التحقق. إذن فما يذكر كشروط بعضها بحسب الحقيقة من شروط، وهكذا ما يذكرونه في شروط صيغة العقد، عدم التطابق مثلا من شروط العقد صيغة العقد التطابق بين الإيجاب وعدم التطابق، تقدم فيما سبق أنه يؤدي إلى لا يكون عقد بحسب. بعض أنحاء عدم التطابق كعدم التطابق في أصل المضمون المعاملي وعدم التطابق في الموضوع في المحال يؤدي إلى لا يكون هناك عقد. هذا يقول بعتك، ذاك يقول قبلت الهبة مثلا، وهذا لا يكون عقد أصلا، لا عقد الهبة ولا عقد. أقرضتك، ذاك يقول تملكت مجانا، وهذا لا يقع عقد خارجا، لأنه يقع عقد غير صحيح لم يقع عقده. إذن فبحسب الحقيقة جملة من الشروط التي تذكر ويذكرها فقهاؤنا هي شروط الوجود، وجملة منها هي شروط الصحة لا شروط الوجود. والفقه الإسلامي وإن كان لم يميز بين النوعين من الشروط في منهج البحث، لم يقسم الشروط إلى هذين القسمين، شروط الصحة وشروط الوجود، لكن في أثناء تعداد الشروط ميز أن هذا الشرط هل يكون شرطا للصحة أو شرطا للوجود، لوجود العقد، دخيل معتبر في وجود العقد أو دخيل معتبر في صحته. الفقه الوضعي ميز في العنوان بين شرائط الوجود وشرائط الصحة، لكن أراد بشرائط الصحة معنى آخر، قال بأن شرائط الصحة نريد بها تلك الأمور التي لا تؤدي إلى بطلان العقد، بل تؤدي إلى أن يكون العقد قابلا للإبطال وقابلا للتصحيح. ومن هنا الشروط التي إذا تخلفت يؤدي إلى أن يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ألحقها بالشروط التي تكون معتبرة في إيجاد العقد، قال هذا نتيجة نتيجته نتيجة انعدام العقد. صحيح ذاك عقد اسم العقد مثلا قد ينطبق عليه أو الإنشاء ينطبق عليه، لكن غير ممضن عقلائيا وقانونا، وهذا عقد وذاك ليس عقدا أصلا. الأمر الذي إذا تخلف لا يكون عقد، والأمر الذي إذا تخلف يكون عقد لكنه يكون باطلا بطلانا مطلقا، يقول هذان القسمان قسم واحد، تمييز بينهما والتفكيك بينهما لا أثر له. ولهذا هو يريد بشروط الصحة اصطلاحا آخر مباين أصلا مفهوما مع ما نحن نريده بشروط الصحة. في فقهنا يراد بشروط الصحة ما يكون موجبا لبطلان العقد، في فقههم يريدون في قانون المدني يريدون بشروط الصحة ما يكون موجبا لتزلزل العقد، أشبه بشروط الخيار، الأمور التي شروط اللزوم والخيار التي لو تخلفت يكون هناك جواز وخيار، مع فرق سوف يتضح. ويقولون شروط الصحة حينما يتخلف حينئذ يكون العقد قابلا للتصحيح وقابلا للإبطال من قبل صاحب المالك لذلك المال كما في عقود المعاوضة ونحوها. فلم يميزوا بحسب الدقة، وإن كان في العنوان ميزوا بين شروط الصحة وشروط الوجود، لكن في المعنون أرادوا بشروط الصحة مصطلحا آخر غير مصطلحنا، أرادوا الشروط التي لو تخلفت يبقى العقد قابلا للتصحيح وقابلا للفسخ والانحلال. وأما ما نحن نصطلح عليه بشروط الصحة جعلوه من شروط وجود العقد، قالوا هذا بحسب الحقيقة معناه أنه لا عقد، العقد الباطل كلا عقد. بعضهم من القدماء عندهم كانوا يميزون بين النوعين، والمتأخرين ألغوا هذا التمييز أنه نقول عقد وليس بصحيح وليس ممضى، أو عقد أو لا عقد، أي فرق من الناحية المنطقية والنتيجة العملية بينهما. ومن هنا قالوا هذا التقسيم تقسيم غير منتج، تقسيم العقد الباطل إلى قسمين، باطل لأنه لا عقد كما في عقد الصبي غير المميز أو عقد المجنون، نقول لا عقد أصلا للمجنون، أو باطل لأنه غير صحيح كما مثلا في عقد الصبي المميز مثلا، لو افترضنا أن هذا عقده أو عقد المحجور عليه، الشخص المحجور عليه عقده مثلا صحيح غير صحيح، لكن عقد يعني عقد يتأتى منه الإيجاب والقبول والإرادة، لكنه لا يكون لا ينعقد صحيحا، ينعقد أصله لكن لا يقول. التفرقة بينهما غير منتجة باعتبار أن هذا ما داما بحسب النتيجة لا أثر ولا يترتب التمليك والتملك أو أثر العقد خارجا، إذن هذا حكمه حكم العقد غير المنعقد. فالتفكيك بين العقد الذي لا ينعقد وبين العقد الذي ينعقد باطلا، هذا التفكيك لا أثر له. هذا كلام له. ويجعلون المراد بشروط الصحة هي تلك الشروط التي تخلفها يوجب بحسب الحقيقة أن يكون العقد قابلا للإبطال لا أنه باطل. ولهذا العقد الذي يفقد بعض شروطه شروط صحته عندهم عقد صحيح بحسب مصطلحنا في أكثر موارد كلامهم، لكنه يقبل الفسخ مثلا، يقبل الإبطال. ويجعلون باب الإكراه والرضا وطيب النفس من هذا الباب، أن المكره عقده صحيح، الأم يستطيع أن يرد صاحبه أو يجيز العقد. ويريدون حينئذ بإمكان الإبطال وإمكان التصحيح ما يعم، هذه هي النقطة اللي قلنا أنه سوف يأتي، يعم خيارية العقد من قبيل تخلف بعض الأوصاف التي أرادها البائع والمشتري في العقد في العوضين. هذا يسمونه، يقولون هنا إرادة المتبايعين وقع فيه مثلا غلط أو تدليس أو استغلال، وبهذا من شروط الصحة، يسمونه من شروط الصحة. أصل الإرادة والعقد متحققة، لكن شروط صحته قد اختلت، ولهذا يكون لصاحبه الخيار. في باب الإكراه نفس الكلام أيضا يذكرونه، أنه أيضا البائع المكره أو المشتري المكره يكون بحسب الحقيقة يقبل عقده لأن يمضى من قبله بعد ذلك أو يرد. يجعلون باب الإمضاء والرد، باب الإجازة والرد الذي نحن نبحثه في بحث الفضولي ونبحثه أيضا في بحث الإكراه، هذا ملحقا ببحث الخيار، أن هذا عقد مراعاة كالعقد الجائز، يمكن فسخه ويمكن إقراره بالإجازة، إذا رد ينفسخ ينتهي يبطل، وإذا أجاز وأمضى يصح حينئذ. إلا أنه بحسب الحقيقة التمييز هذا المنهج بهذا الترتيب لا يخلو من إشكالين لو أريد سحبه إلى بحث إلى فقهنا بحيث نباحث الفقه، أبواب الفقه، أبحاث العقود، مباحث العقد في الفقه بهذا المنهج فيه مشكلتان، ولهذا هذا المنهج بهذه الصيغة غير قابل للتطبيق عندنا. المشكلة الأولى أو النقطة الضعف الأولى أن عدم التمييز بين العقد الباطل بمعنى غير المنعقد أصلا والباطل بمعنى المنعقد باطلا وغير ممضى شرعا أو عقلائيا وقانونا، عدم التمييز بينهما نقطة ضعف، لأن ما ذكر من أن العقد الباطل والعقد غير المنعقد لا ثمرة عملية ولا ميزان نقطة منطقية للتفكيك بينهما، هذا الكلام غير تام. قد يتم هذا الكلام على مبانيهم لكن لا يتم على مبانينا. على مبانينا الفرق بين العقدين نوعين من العقدين مهم جدا، والثمرة العملية في باب الفقه مهم، والفرق هو أو الثمرة هي أنه إذا كان العقد باطلا لأنه لم ينعقد أصلا، هنا سوف لا نحتاج في نفي آثار ذلك العقد إلى أي دليل من الأدلة الشرعية، إلى إطلاق آية أو رواية أو أصل عملي، لأن العقد لم يتحقق، بخلاف ما يكون من شروط الصحة بمعنى ما يدعى أنه شرط في صحة العقد، شرط في إمضاء العقد. مثل هذا العقد شيء، النوع الثاني لو تخلف في مورد إثبات بطلان ذلك العقد وعدم ترتب الأثر يحتاج فيه إلى وجود دليل على البطلان، وإلا حينئذ يستدل الطرف المقابل لنفي البطلان بالعمومات بالمطلقات ونحو ذلك. فبين النحوين فرق عملي في مجال الاستنباط وفي منهج الاستدلال الفقهي، بينهما أثر مهم، أن النوع الأول مثلا عقد الصبي لغير المميز، أصلا نقول لا نحتاج إلى دليل لإخراج عقد الصبي غير المميز عن أدلة الصحة، لأنه ليس عقدا أو عقد المجنون، لأن المجنون أصلا ليس قاصد للمعنى حينما يقول بعته. إذا تعلم سمع فلان يقول بعته وقال بعته، هذا بحسب الحق ليس عقدا، فلا نحتاج لأن نتمسك بدليل مثلا رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، لا نحتاج إلى هذا الدليل، سواء كان ذاك موجودا أو لم يكن موجودا هذا ليس عقدا ولا يترتب عليه الأثم. بخلاف ما إذا كان حتى عند العقلاء، بخلاف ما إذا كان الصبي مميزا مثلا راشد يدرك الشيء، أو مثلا عقد المحجور عليه، الإنسان المدين المعسر المفلس مثلا، الإنسان المفلس عقده حينما يبيع ماله ليس بصحيح، إذا قال بعت مالي باعه لشخص، هنا لولا الدليل الخاص نقول مقتضى القاعدة صحة عقده تمسكا بعمومات أحل الله البيع، لأن تكون تجارة عن تراب وفو العقود. إذن فبين النوعين، بين ما يعتبر في لزومه وتوفره يعتبر في وجود العقد، وما يعتبر في صحة العقد وإمضائه، هذا الفرق المهم من الناحية الفقهية. ولهذا التمييز بين النوعين الذي وقع في فقهنا، هذا التمييز تمييز في محله. أولئك في الفقه المدني لعله باعتبار الفقه المدني لا يوجد عندهم تمسك بدليل عموم، هم يضعون القوانين والقواعد، قد لم يكونوا بحاجة إلى هذا الأثر، لأنهم يؤسسون المنهج أو يضعون فقههم، لا أنه يكتشفونه ويستنبطونه من الأدلة الشرعية. نحن حيث أن موقفنا موقف الاستكشاف والاستنباط، فبين النوعين من الشرائط، شرائط الوجود وشرائط الصحة، يترتب على التفكيك بينهما هذا الأثر المهم، هذا شيء. والمشكلة الثانية هو ذاك عدم التمييز الواقع عندهم في بين شرائط الصحة وبين موارد الخيار، والذي هذا التمييز أيضا عندنا موجود، فإن فقهاءنا يجعلون بعض الأشياء شرطا لوجود العقد، بعضها شرطا لصحة العقد بالمعنى الإمضاء، بعضها يعني معتبر شرعا في صحته، ومن دونه يكون العقد باطلا لأي غير ممضى، وبعضها من شرائط اللزوم والخيار، ففصلوا شرائط اللزوم والخيار عن شرائط الصحة. هذا الفصل في محله، حتى في تلك العقود، في تلك الشروط التي تلك الشروط يوجب بحسب الحقيقة تخلفها، يوجب إمكان تصحيح العقد من قبيل الفضولي، فإن الفضولي أو المكره إذا ارتفع إكراهه، يبحث فقه هنا أيضا في ضمن مباحث شروط الصحة، يبحث عن هذا لا ضمن مباحث شروط الخيار، ولهذا في الخيارات لا نبحث عن بيع المكره ولا عن بيع الفضولي، في شرائط المتعاقدين يبحث هم عن إمكان تصحيح بيع الفضولي بالإجازة أو إبطاله بالرد، وهم عن إمكان تصحيح بيع المكره بعد رفع إكراهه أو بلا رفع إكراهه، بعد هو إذا أراد يستطيع أن يمضي، هناك بحث عقدوا في بحث الإكراه، أنه إذا أمضى بعد ذلك بعد إيقاع العقد بالإكراه أمضى، هل يكون هذا صحيحا؟ هل يصح حينئذ بعد الإمضاء والإجازة منه أو لا يصح؟ إمكان التصحيح بحثوه أيضا، لكن بحثوه في ضمن شروط الصحة وفصلوه عن شروط الخيار. هذا الفصل فيه نكتة، أنه كأن أولئك لاحظوا أصل التزلزل وإمكان التصحيح والفسخ، فجعلوا هذا الجامع هو عنوانا واحدا، بينما بين النوعين فرق دقيق، وهو أنه في موارد التصحيح بالرد أو بالإجازة، إذا أجاز يقع العقد صحيحا من الأول لا من الآن، بينما في موارد تخلف مثلا العيب، في وجود عيبين، تخلف وصفين، تخلف شرطين، تخلف وجود غبن واستغلال، يسمون الغبن الاستغلال، استغلال من قبل البائع على المشتري وأن يبيع عليه بسعر غالي، هناك حينما يكون أيضا يمكن تصحيح العقد وإبطاله، يمكن إبطال ذلك العقد، لأن ذاك الإبطال يكون بمعنى ذلك الإبطال يكون بمعنى فسخ العقد من حينه لا من أصله. والفسخ من أصل العقد، فسخ العقد من حين الفسخ وتصحيح العقد من أصله، بينهما فرق كبير. هناك سوف يكون العقد مصححا من أصله على ما يبحثونه في بحث الكشف والحكومة، والصحيح إنما هو الكشف، ولو الكشف الحكمي المسلم به لعله المشهور فقهيا ولعله في الفقه الوضعي أيضا يكون هذا ملحوظا عنده، وإن كان لم يميز بينه في أصل التقسيم للنوعين. إذن فهناك فسخ للعقد أو إبقاء للعقد، هذا شيء، وهناك رد للعقد وتصحيح وإجازة للعقد، هذا من الشيئان. ليس الفرق بينهما في الاسم فقط، يوجد بينهما فرق في الأثر الفقهي، وهو أنه هناك سوف يكون الرد أو الإمضاء رفعا للعقد من أصله، فلو أمضى تمام الآثار في هذه الفترة قبل الإمضاء كلها تكون ملكا، تكون مترتبة، وآثار الكشف الحقيقي كلها حكما تترتب، وتكون يكون المال بتمام نماءاته وخصوصياته وثمراته لمن؟ للمشتري. وإذا رد كلها ترجع للبائع، بخلاف الفسخ والإمضاء في باب شرائط الخيار واللزوم. هناك حينما يفسخ من حين الفسخ يكون حينئذ ما قبل كله باق على حاله، ما للمشتري للمشتري وما للبائع من الآن. حينما يفسخ يكون هناك تراد ورجوع مثلا للمال المبيع إلى بائعه والثمن إلى المشتري من الآن، فلو كان له نتاج وثمن يبقى على ملك من كان قد انتقل إليه بالعقد، وهذا أثر مهم. وهناك آثار أخرى أيضا قد تترتب على التمييز بين الرد والإجازة وبين الفسخ والإمضاء، والفسخ واللزوم أو الفسخ وإمضاء العقد بقاء. إذن فهذا التمييز، كلا التمييزين الواقعين في فقهنا كلاهما يكون صحيحا بحسب الحقيقة ومفيدا مثمرا. هم التمييز بين شرائط الصحة وشرائط عدم الانعقاد، وإرادة من شرائط الصحة إرادة عدم إمضاء الشارع والعقلاء والقانون للعقد، هذا التمييز صحيح ومثمر. ذاك التمييز أيضا مثمر بين الرد والإجازة وجعلها من ضمن شروط الصحة، وبين الفسخ وعدم الفسخ وجعلهما من بحث آخر سموه بحث الخيارات أو بحث لزوم العقد وخيارية العقد. إذن فلعل الأوفق أن يكون التقسيم بهذا الشكل، أن يكون أولا يبحث في كل ركن من هذه الأركان فيما يعتبر في وجوده أولا، ثانيا فيما يعتبر في صحته بمعنى الإمضاء، وثالثا فيما يكون موجبا للخيار وإمكان الفسخ وعدم إمكان الفسخ. يكفي على المقدار.